بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب حديث الإسراء، وقول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما كذبني قريش قمت في الحجر، فجل الله لي بيت المقدس، فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. وقال رحمه الله: باب المعراج. حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصع رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسريا بينما أنا في الحطيم، وربما قال في الحجر، مضطجعا إذ أتاني آت فقد، قال وسمعت يقول: فشق ما بين هذه إلى هذه. قلت للجارود وهو إلى جنبي: ما يعني به؟ قال: من ثغرة نحره إلى شعرته. وسمعته يقول: من قصه من قصه إلى شعرته. فاستخرج قلبي، ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا، فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد، ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض. فقال له الجارود: هو البراق يا أبا حمزة؟ قال أنس: نعم. يضع خطوه عند أقصى طرفه، فحملت عليه، فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا، فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت فإذا فيها آدم، فقال: هذا أبوك آدم، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام، ثم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الثانية، فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت إذا يحيى وعيسى وهما ابن الخالة، قال: هذا يحيى وعيسى، فسلم عليهما. فسلمت فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي إلى السماء الثالث فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلص إذا يوسف قال هذا يوسف فسلم عليه. فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل أو قد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلص إلى إدريس قال هذا إدريس فسلم عليه. فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا هارون، قال هذا هارون فسلم عليه. فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا موسى، قال هذا موسى فسلم عليه. فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما تجاوزت بكى، قيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل، فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلص فإذا إبراهيم، قال هذا أبوك فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام، قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم رفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة، قال هذه سدرة المنتهى. وإذا أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. قلت ما هذه جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم رفع لي البيت المعمور، ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل، فأخذت اللبن فقال هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك. ثم فرضت علي الصلوات 50 صلاة كل يوم، فرجعت فمررت على موسى فقال بما أمرت؟ قال أمرت 50 صلاة كل يوم كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فأمرت 10 صلوات كل يوم، فرجعت فقال مثله، فرجعت فأمرت 5 صلوات كل يوم، فرجعت إلى موسى قال بما أمرت؟ قلت أمرت بخمس صلوات كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال سألت ربي حتى استحييت، ولكن أرضى وأسلم. قال فلما جاوزت نادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. وقال رحمه الله حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي إلى بيت المقدس. قال والشجرة الملعونة في القرآن، قال هي شجرة الزقوم. هذان بابان، الباب الأول في الإسراء والباب الثاني في المعراج، والفرق بينهما أن الإسراء هو بمعنى السير ليلا، سرى أي سار ليلا، وفي الصباح يحمد القوم السرى أي يحمدون مشيهم في الليل ومواصلتهم السفر وعدم الانقطاع. فالإسراء في اللغة مأخوذ من سرى إذا مشى ليلا، والمراد بالإسراء هو السير برسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس ليلا. وأما المعراج فالمعراج هو الآلة التي يعرج بها إلى المكان المرتفع، بمعنى السلم الذي يصعد به ويعرج به الإنسان إلى ما ارتفع عنه. ومعنى المعراج المراد به هنا أي الذي صعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماء بعد أن أسري به إلى بيت المقدس. وقد ذهب بعض الشراح إلى أن البخاري رحمه الله يختار أن ليلة الإسراء غير ليلة المعراج، فلذا جعل لكل واحدة منهما بابا. وقد رد هذا الحافظ رحمه الله، وأنه قد وقع في بعض أبواب البخاري ما يدل على أنهما عنده واحد، أو في ليلة واحدة، أنهما عنده في ليلة واحدة. فذكر الحافظ رحمه الله أن البخاري قد بوب في كتاب الصلاة باب كيف فرضت الصلاة ليلة الإسراء، كيف فرضت الصلاة ليلة الإسراء. ومعلوم أن الصلاة إنما فرضت في المعراج حين عرج به إلى السماء، فدل على أنهما عند البخاري متحدان في ليلة واحدة. قال وإنما أفرد كلا منهما بترجمة لأن كلا منهما يشتمل على قصة مفردة وإن كانا وقعا معا. فإذا أفردهما لأن الإسراء له قصة، أخذ من مكة وذهب به إلى بيت المقدس، ثم بعد أن وصل بيت المقدس عرج به إلى السماء، وقد تكلم الحافظ رحمه الله عن مسألة وهي لماذا أسري به أولا إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء من بيت المقدس، مع أن المقصود هو ما يحصل له في السماء من فرض الصلوات، من رؤية الآيات، من رؤية الأنبياء. فلماذا لم يكون المعراج من مكة إلى بيت إلى السماء؟ وذكر نقلا عن العلماء، بعضها بعيدة استنباطات، فمن ذلك ما نقلوا عن كعب الأحبار أن باب السماء، باب السماء الذي يقال له مصعد الملائكة، الذي تصعد منه الملائكة، يقابل بيت المقدس. فإذن إذا كان سيصعد إلى السماء يحتاج إلى أن يأتي إلى بيت المقدس الذي هو مقابل هذا الباب. وقد رد هذا الحافظ وبين أنه ضعيف وليس بقوي. وذكر بعضهم أن الحكمة لكي يجمع صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة بين رؤية القبلتين، مسجد الحرام ثم بيت المقدس ثم يصعد به إلى السماء، أو لأن بيت المقدس كان هجرة أكثر الأنبياء فحصل له الإسراء إليه ليدخل في هذه الفضيلة. وقال بعضهم إن الحكمة في ذلك أن بيت المقدس في أرض الشام هو أول محل للمحشر، للمحشر، وغالب ما يحصل أو ما حصل في ليلة الإسراء مما يتعلق ويناسب الأمور الأخروية. قالوا فكان من المناسب أن يكون المعراج من بيت المقدس. وبعضهم قال ليجتمع بالأنبياء في موضع واحد، لأنه حين مر بهم بالسماوات كانوا متفرقين ثم صلى بهم في بيت المقدس. وذكر غير ذلك. وأحسن ما ذكره ما نقله عن ابن أبي جمرة، قال رحمه الله: قال الشيخ أبو محمد ابن أبي جمرة، أي في تعليقات على البخاري: الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس قبل العروج إلى السماء إرادة إظهار الحق لمعانده، إرادة إظهار الحق لمعاندة من يريد إخماده، لأنه لو عرج به من مكة إلى السماء لم يجد لمعاندة الأعداء سبيلا إلى البيان والإيضاح. يعني سيقولون أنت كاذب، ما هو الدليل؟ فماذا سيقول لهم إذا عرج به مباشرة من مكة إلى السماء؟ فلما ذكر أنه أسري به إلى بيت المقدس سألوه عن تعريفات جزئيات من بيت المقدس كانوا رأوها وعلموا أنه لم يكن رآها قبل ذلك. هناك أشياء في بيت المقدس كفار قريش قد سافروا إليها ورأوها، وهم يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرها قبل. فلما سألوا عنها ووصفها علموا أنه صدق وذهب إلى ذلك الموضع. فلما أخبرهم بما حصل التحقيق فلما أخبرهم بها حصل التحقيق بصدقه فيما ذكر من الإسراء إلى بيت المقدس في ليلة، وإذا صح خبره في ذلك لزم تصديقه في بقية ما ذكره، فكان ذلك زيادة في إيمان المؤمن وزيادة في شقاء الجاحد والمعاند. انتهى ملخصا. هذا من أقرب ما ذكر، يعني أسري به إلى بيت المقدس أولا لحكم عظيمة من هذه الحكم ليتبين صدقه. فإن المشركين أصحاب فإن المشركين كفار قريش يعرفون بيت المقدس وسافروا إليه وكانت تجارتهم إلى تلك المواضع، فإذا أخبرهم أنه ذهب إليه وهم يعلمون أنه لم يأتي بيت المقدس قبل، فإذا أخبرهم بأوصافه وما هو عليه كان ذلك دليلا على صدقه. ولذا ذكر البخاري أول حديث في الباب أو الحديث الذي هو في باب الإسراء حديث جابر أنه لما كذبوا قريش سألوا عن البيت، قالوا له صف لنا البيت، قال فجل الله لي بيت المقدس أظهره أمامي فطفقت أخبرهم إلي إلى عن آياته أي أوصافه وأنا أنظر إليه. فلما أخبرهم بأوصافه وهم يعرفونها قالوا أما الوصف فقد صدق، أما الوصف فقد صدق. فإذا كان الإسراء به إلى بيت المقدس أولا ليكون حجة له على صدقه وعلى العروج به إلى السماء. وقد ذكر الحافظ رحمه الله مباحث كثيرة مما يتعلق بالإسراء والمعراج، ومن ذلك أنه وقع بعد البعثة وقبل الهجرة، هذا قول عامة العلماء، بل هو كالإجماع بين أهل العلم أنه كان بعد بعثته صلى الله عليه وسلم وقبل أن يهاجر إلى المدينة. واختلفوا قبل البعثة أو قبل الهجرة بكم، على أقوال ذكرها الحافظ، فقيل قبل الهجرة بسنة، قال وبه جزم النووي، ونقل ابن حزم فيه الإجماع، ومنهم من قال قبل الهجرة بثمانية أشهر، ومنهم من قال بستة أشهر، ومنهم من قال بأحد عشر شهرا، ومنهم من قال قبل الهجرة بسنة وشهرين، ومنهم من قال قبل الهجرة بسنة وثلاثة أشهر، وقيل بسنة وخمسة أشهر، وقيل قبلها بثمانية عشر شهرا أي بسنة وستة أشهر، وقيل قبل الهجرة بثلاث سنين، وقيل قبل الهجرة بخمس سنين. فإذن أكثر ما قيل فيه أنه قبل الهجرة بخمس سنين، وأقل ما قيل فيه أنه قبل الهجرة بستة أشهر، يعني بين هذه المدة، وليس هناك دليل يعين بعضها، لكنه بعد بعثته وقبل هجرته. وأما قول من قال إنه كان قبل البعثة قبل أن يبعث نبيا فهذا قول شاذ لا يلتفت إليه. أيضا الإسراء والمعراج يعتقد فيها للسنة والجماعة أنه كان في اليقظة وليس في المنام، لأن قريشا كذبوا به وجحدوه وأنكروه، ولو كان مناما لما أنكرته قريش، فإن قريشا لا تنكر الأحلام والمنامات والرؤى. وأيضا كان بروح النبي صلى الله عليه وسلم وجسده، خلافا لمن قال إنه بروحه فقط وجسده بمكة. فالله تعالى يقول سبحان الذي أسرى بعبده، والعبد يطلق على الروح والجسد كالإنسان يطلق على الروح والجسد، فأسري به وعرج به عليه الصلاة والسلام ليلا في اليقظة بروحه وجسده، ورجع في نفس الليلة. وفي دليل على عظيم قدرة الله تعالى، سفر إلى بيت المقدس ثم عروج إلى السماوات وبين السماء إلى السماء كما جاء ابن مسعود مسيرة 500 سنة، وكل هذه يذهب إليها ويرجع ويعود في ليلة واحدة، ويصل مكة قبل أن يطلع الفجر. فهذا آية من آيات الله العظيمة ودليل على عظيم قدرة الله تعالى. وأدلة الإسراء أدلة كثيرة متواترة التي تدل على هذه الحادثة، جمعها العلماء في مؤلفات، من أحسن من جمع الأحاديث ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند تفسير الآية الأولى من سورة الإسراء، فقد ساق الأحاديث والروايات الواردة في ذلك وتوسع فيها. هكذا ممن جمع الإمام الألباني رحمه الله في كتاب مستقل قصة الإسراء والمعراج، مع أنه لم يكمل هذا الكتاب، مات رحمه الله ولم ينتهي من تأليفه، وقد جمع أحاديث كثيرة في باب الإسراء والمعراج. وأنزل الله تعالى به القرآن وسمى سورة بسورة الإسراء. ومن أحب مزيد من المباحث في هذه المسألة فليقرأ شرح الحافظ رحمه الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.